ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه.
ويخرج إلى الصفا من أجل أن يسعى بين الصفا والمروة. ويخرج إلى الصفا من بابه، كان هناك باب يقال له باب الصفا، يخرجون منه، لأن الصفا والمروة كانت خارج مكة، خارج المسجد وليست بداخل المسجد، وهي الآن في حكم الخارج عن المسجد، وجود الفاصل بين الصفا والمروة، وإن كانت ملتصقة بهما لكن ما يؤثر هذا، وهذا يترتب عليه مسائل، وهو جواز سعي المرأة كان عليه العذر من حائض ونفساء، لأنه في حائل بين الصفا وبين المروة وبين البيت، ويفيض إليها من منافذ، فلا يزال الأصل خارج البيت، وهناك قولنا تعتبر الآن داخل المسجد، لكن من حيث الأصل خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا من بابها، من باب الصفا، وباب الصفا أقرب إلى الصفا، كان باب المسجد من أبواب المسجد الحرام باب الصفا، فيخرج منه إلى الصفا فيرقاه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه بعد أن فرغ من طوافه مضى إلى الصفا. وهنا مسألة، وهي أنه يحرص المسلم على إيقاع السعي بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف بالبيت. وقوله يا رسول الله لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، هو يقول لم أشعر، فهذا في حال الذهول وليس في حال الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى ثم قال خذوا عني مناسككم، فتتبع السنة، وهذا مذهب الجمهور أنه لا بد في السعي من سبق طواف. فيخرج إلى الصفا ويرقى الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا، وفي رواية النسائي ابدأوا بصيغة الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على مسائل، منها أن السعي بين الصفا والمروة يبدأ فيه بالصفا، وأنه إذا ابتدأ بالمروة قبل الصفا لم يصح سعيه، لا بد أن يبدأ بالصفا قبل المروة، فلو بدأ بالمروة ألغي الشوط الذي بدأ به واعتد بالشوط الذي هو من الصفا، وهذا من شرط من شروط صحة السعي. ثانيا أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى الصفا، يعني صعد على الجبل، والصفا جبل أكبر من المروة، المروة الجزء منها قليل، والمروة الحجارة في باطن الجبل، وحدها أقل من حد الصفا، يعني بالنسبة إذا قوبلت الصفا جبل كبير، وإن كان مع التوسعة والهذا أخذ منها أجزاء، لكنه أكبر من المروة. نعم.
فيرقاه حتى يرى البيت.
فيرقاه يصعد حتى يرى البيت، يرى البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه حتى رأى البيت، واستقبل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ورفع يديه وكبر ثلاثا كما صح عن عليه الصلاة والسلام في صفة سعيه. فيرقى الصفا حتى يرى البيت. أما إذا كان من النساء، النساء لا يصعدن على الصفا ولا على المروة، وإنما يأخذن بطرف الصفا والمروة، ليس على النساء الصعود إلى الصفا والمروة، وليس عليهن رمل بين الصفا والمروة، لذلك قال عبد الله بن عمر ليس على النساء رمل، هذا خاص بالرجال، يصعد حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت نعم.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد،
ويكي يرفع يديه ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأنجز لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وفي رواية لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثانية وقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يرجع مرة ثالثة، فيصبح التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء ثلاثا، هذا أكمل ما يكون، وهو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ثلاث مرات ثم يهلل مرتين بالصيغة الأولى والثانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة واحدة، ثم يرجع مرة ثانية ويفعل ذلك، ثم يرجع مرة ثالثة ويفعل ذلك، فيصبح التكبير تسعا والتهليل ستا والدعاء ثلاثا، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رقى الصفا فعلها وطبقها، وكان يقول الراوي حتى كنا نمل ونحن شباب، وهذا يدل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي البر الأغر العابد، فكان إذا رقى على الصفا دعا، وهذا يدل على أنه موضع دعاء وموضع مسألة، موضع دعاء وموضع مسألة وحاجة، فيضرع الإنسان إلى ربه بحاجته ويسأله من فضله العظيم، وكان من دعائه اللهم اعصمني بطواعيتك وطواعية نبيك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين، رضي الله عنه وأرضاه. فيكثر المعتمر والحاج من الدعاء وسؤال الله من فضله. نعم.
ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي.
ثم ينزل ماشيا، أي لا ينزل بالسعي والهرولة، ينزل ماشيا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه فيها، إذا انصبت قدماه في الوادي وهو ما بين العلمين، الوادي ما بين العلمين، لأن الوادي يأتي من جهة القبور، قبور المعلاة، والعجيب أن مكة لا تدخلها أودية من خارجها، وهذا يذكره بعض الإخوان من العبر في مكة أن أوديتها فيها ومنها ومن جبالها، وسيولها مثل ما ذكرنا من الجهة الشرقية الشمالية إلى الجهة الغربية الجنوبية، فتفيض مع المحصب ثم إلى ما يسمى بالجميزة وجهة القبور، ثم جهة الجميزة هي طبعا البطحاء، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، بطحاء مكة، وكان يقال لعبد المطلب شيخ البطحاء جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقدما في قريش وله مكانته، فالبطحاء ما يوازي القبور إلى قرب الغزة، ثم بعد ذلك ينزل السيل على البيت، وإذا قالني أسكنت من ذريتي بواد، فهي ما بين الجبال، هذا مجرى وادي، فهذا الموضع اللي هو مجرى الوادي يأتي ما بين الصفا والمروة قبل أن يصل إلى البيت، فالصفا والمروة جبلان متقابلان وما بينهما مجرى الوادي، فقال جابر حتى إذا انصبت قدماه في الوادي، يعني مجرى الماء، ونحن نذكر هذه الأشياء حتى يعني يكون فهم طالب العلم لها أكثر، مجرى الوادي على هذه الصفة، فما بين الصفا والمروة الموضع حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع وفي حديث حبيبة من أبي تجرات أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم والإزار يدور على ركبته يسعى شديدا صلوات الله عليه وسلم، الإزار يدور على ركبته وهو يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو يشتد في ماذا؟ في سعيه عليه الصلاة والسلام. فاشتد سعيه في سعيه وهرول ما بين الصفا والمروة. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحسن بعض العلماء إسناده، قوله: وهو يجري بين في الوادي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، سبحانه لا إله إلا هو. وهذا كما ذكر بعض العلماء عبرته أن مكان سؤال وحاجة ما بين الصفا والمروة، وهاجر كانت تسأل الله حاجتها. ولذلك يثق الإنسان بربه الثقة التامة الكاملة، وكما فرج كربه يفرج كربه، وكما أجاب دعاءها يجيب دعاءه. ولذلك قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ليس خاصا بالرسل، ولا وإنما استجاب للرسل لأنهم مؤمنون، لأنهم موحدون. فمن جاء بهذا التوحيد وبهذا الإيمان كما استجبنا لهم نستجيب لكم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم من الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا كمال الإيمان واليقين فيه سبحانه. نعم.
ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
هل يطبع لأنه سيسعى؟ سئل الإمام أحمد عن الاطباع بين الصفا والمروة، قال: لا أعلم فيه شيئا، أي شيئا من السنة ولا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم. ويقوى عدم الاطباع، لأنه لو حصل الاطباع لبينه الصحابة كما بينوا في اطباعه عليه الصلاة والسلام في طوافه. فالذي يظهر أنه على حاله، أنه يكون على حاله. وقال بعض العلماء إنه يشرع الاطباع لأنه رمل كرمله بالبيت، فيشرع له أن يطبع. نعم.
ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا.
ويرقى المروة وهي مقابلة للصفا، يرقى كسنة وأفضل، وأما المرأة فإنها ترقى من طرف المروة، لأنه لابد أن تستتم المكان الذي بين الصفا والمروة، فتأخذ جزءا من الصفا وجزءا من المروة حتى يكمل السعي، لأنك لا تستطيع أن تحكم بكونك أكملت الشيء إلا إذا دخلت في طرفه الذي يسبقه وطرفه الذي ابتدأت بالذي يسبقه وبالذي يلحقه حتى يكون تاما كاملا. لذلك تأخذ جزءا من الصفا وجزءا من المروة. ولو أن الرجل أو المرأة أو من يسعى أخذ من طرف الصفا رقى خطوة أو خطوتين، وهكذا في المروة رقى من طرف المروة، فإنه حينئذ أتم، لأنه قد تطوف بهما، أي بينهما. العبرة بما بين الصفا والمروة، أن هذا الجزء كله يكون كاملا، فإذا أتمه صح سعيه. نعم.
ثم ينزل
يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك وفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يستقبل البيت ويكبر الله ثلاثا ويهلله مرتين، ثم يدعو، ثم يرجع مرة ثانية، ويفعل مثل ذلك ثلاث مرات مثل ما فعل على الصفا. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا.
ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه، وهو ما قبل العلمين، وموضع الوادي الآن فيه علمان من أول الوادي ونهايته، سواء من جهة الصفا أو من جهة المروة. فيمشي قبل العلمين، ما بين المروة وما بين العلم الأخضر الأول من جهتها يمشي، لأنه أصلا هو جزء من الجبل، مجرى الوادي في موضع الهرولة. فيمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هرول فيما بينهما، وهاجر سعت بينهما، سعت بين الصفا والمروة. وهذا مما يخالف فيه السبب صورة، يعني مثلا جنسه، يعني مثلا الآن هاجر امرأة وهرولت بين الصفا والمروة، ومع ذلك النساء لا يشرع لهن أن يهرولن، فليس كل شيء جاء على صورة أنه يشرع على تلك الصورة، إنما المراد الأصل، فشرعت للرجال دون النساء. نعم.
يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
هذا هو مذهب جماهير السلف والخلف، كان حتى كالإجماع، يعني إلا قول ضعيف وبعضهم يعتبره شاذا، إلا أن يكون الذهاب سعيه والرجوع سعيه. وقال عدد من الأئمة أن ذهابه ورجوعه سعي واحد، حتى قال بعض العلماء يتندر العالم الذي قال رحم الله أبا فلان ما حج ولو اعتمر ولا اعتمر، يعني لو حج واعتمر وضرب 14 شوطا كان يمكن يعيد النظر في هذا القول. وأقول والله أبدا العلماء ما يثنيهم، ما قالوا هذا إلا رجحان الدليل، ولو أن الله أمرنا 100 مرة والله أهل العلم ما يثنيهم بل يتلذذون والله. لكن هذه من نوادر ما ذكروا، لأن 14 شوط، لكن سبحان الله 14 شوط إذا جيت تحسبها أيامها من سفرهم كل هذه المسافات تكون الأربعة، ما أظن هذا، لكن هم يذكرون هذا استبعادا للقول، لأن 14 لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عنه 7، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط وإيابه، وأخذ منها بعض العلماء فضل الصفا على المروة، فضلت بأنها يبتدأ بها، وذلك قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والبداء فضل، يعني مقدر تقديم، هذا التقديم أفضل من غيره، وكان بالإمكان أن يخير بالبداء بالصفا أو المروة، لكن حينما عينت الصفا وقال الله إن الصفا، وقيل أن الوقوف عليها أكثر من الوقوف على المروة، وأيضا بالنسبة لي أيما كان هذا بعض العلماء يذكرون باب التفضيل، يعني أن الصفا أفضل من المروة، لكن على العموم المهم أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته أن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول،
ألغي الشوط الأول فقط لأنه في غير موضعه، واحتسب ابتداءه للسعي من الشوط الذي بدأ فيه بالمروة، هذا يعتبر بداية الشوط، بداية السعي. نعم، بداية سعيه. نعم.
ويسن فيه الطهارة.
كم بقي يعني؟ إن شاء الله سنكمل، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان العظيم. إن شاء الله سيكون الجمعة القادمة بإذن الله على نفس الترتيب في نفس الموعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.